إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثاني في كتاب الذبائح من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 95 بعد 500. قد وصلنا فيه إلى المسألة الرابعة في الباب الأول. الباب الأول في معرفة أحكام المذبوح أو المنحور، أي ما يذبح وينحر، فذكر فيه ست مسائل، وصلنا فيها إلى المسألة الرابعة، وهي تتعلق بزكاة الجنين. قال: واختلفوا هل تعمل زكاة الأم في جنينها، يعني إذا ذكيت الأم، فهل هذه الزكاة تعمل وتؤثر في جنينها فيكون مزكا بزكاتها؟ قال: أم ليس تعمل فيه، وإنما هو ميتة؟ قال: أعني إذا خرج منها بعد ذبح الأم. فإذا هذا الاختلاف، هل زكاة الأم زكاة لجنينها أم ليس زكاة ويكون ميتة؟ القول الأول: فذهب جمهور العلماء إلى أن زكاة الأم زكاة لجنينها، وبه قال مالك والشافعي وأحمد أيضا. القول الثاني: وقال أبو حنيفة: إن خرج حيا ذبح وأكل، وإن خرج ميتا فهو ميت، أي أنه اعتبر أن زكاة الأم ليست زكاة جنينها. الذين
مات الأم زكاة له، أي زكاة للجنين، بعضهم اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره، فالذين قالوا إن زكاة الأم زكاة لجنينها اختلفوا، هل هي زكاة لأي جنين صغيرا كان أو كبيرا، أم أن هناك شروط؟ فبعضهم اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره، وبه قال مالك، وبعضهم لم يشترط ذلك، وبه قال الشافعي وأحمد أيضا. فالذي أخذ بعموم الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، فقال أي جنين صغيرا كان وكبيرا، والذي خصص هذا العموم بأشياء أخرى اختلف قولهم. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حديث أبي سعيد الخدري. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، حديث أبي سعيد الخدري في ذلك، فهم اختلفوا في تصحيح هذا الحديث. هذا السبب الأول، قال مع مخالفته للأصول، فإذا هما سببان. السبب الأول اختلافهم في صحة الأثر، والسبب الثاني لو قلنا بصحته قالوا فهو مخالف للأصول. ما هي هذه الأصول؟ الأصول عندهم أن هذا الجنين يعني لم يذبح، هذا الجنين لم يذبح، فكيف تكون يعني زكاته بسبب زكاة الأم؟ فقالوا هذا مخالف للأصول. والجواب على قولهم أنه مخالف للأصول أنه ليس مخالفا، بل هو موافق للأصول غاية الموافقة في قضاء العقل وشهادة الواقع. هو موافق للأصول في قضاء العقل وفي شهادة الواقع، فأما شهادة الواقع فإن الجنين متصل بأمه، فإن الجنين متصل بإيش؟ بأمه، وهو كعضو من أعضائها، فإذا ذكيت الأم فإن الدم يخرج ومنه دم الإيش؟ دم الجنين، ومنه دم الجنين، فإن الجنين متصل بالأم وغذاؤه يعني على دم الأم كما هو معلوم. الحبل السري الذي يكون متصلا بالأم فيصبح الجنين كعضو من أعضاء الإيش؟ من أعضاء الأم، فإذا ذكيت الأم خرج الدم، خرج الدم من أعضائها والجنين كعضو منها، والجنين كعضو منها. فإذا قولهم مخالف للأصول غير صحيح. قال وحديث أبي سعيد هو قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا فنجد في بطنها جنينا أنأكله أو نلقيه؟ فقال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه، فإن زكاته زكاة أمه. قال وخرج مثله إيش عندك؟ الترمذي. هذا غير صحيح، وإنما خرجه أبو داود فقط. وخرج مثله أبو داود من حديث جابر. فإذا هذا الحديث حديث أبي سعيد له شاهد من حديث جابر رواه أبو داود، فالحديث يعني صحيح بهذين الشاهدين. وانظر الإرواء 2539 وصحيح الجامع 3431 وصحيح أبي داود 2516. فالحديث صحيح يعني لا مطعن فيه. قال واختلفوا في تصحيح هذا الأثر فلم يصححه بعضهم وصححه بعضهم. قال وأحد من صححه الترمذي. الصواب أن الترمذي ما صححه وإنما حسنه، لكن يعني إطلاق الصحة ها هنا من باب التوسع، فقوله صححه الترمذي ليس المراد الاصطلاح الفرق بين الصحيح والحسن، وإنما المراد أن الترمذي جعله من قبيل المقبول، حديث المقبول، ليس من قبيل الحديث المردود. تقول: وصح هذا الحديث أيضا موقوفا عن ابن عمر، وصح موقوفا عن ابن عمر، فإذا هذا حديث مقبول. قال: وأما مخالفة الأصل في هذا الباب للأثر فهو أن الجنين إذا كان حيا ثم مات بموت أمه، هل هذا الكلام صحيح؟ قوله مات بموت أمه، نقول الصواب أنه يعني مات بذبح أمه ليس بموت أمه، ثم مات بموت أمه، إلا أن يقال أن هذا توسع أيضا، فالصواب أنه إنما مات بذبح أمه لا بموت أمه. قال: فإنما يموت خنقا، نقول كلا، لا يقال ذلك، لا يقال أنه مات إيش؟ مات خنقا، وإنما مات لخروج الدم منه كما يموت المذبوح، فهو لم يمت خنقا، فهو لم يمت خنقا. قال: فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها، وإلى تحريمه ذهب أبو محمد ابن حزم، ولم يرد سند الحديث، ولم يرد سند الحديث. على كل حال، الذي يعني الذي يرد الحكم من أجل عدم تصحيح للحديث أمره هين، يعذر، لأنه إنما يبني الأحكام على الإيش؟ الأحاديث. فإذا هو لم يصحح الحديث فلم يقل يعني بما تضمنه، فلا يلام، لا يلام، بل إيش؟ بل يعذر. وإنما الذي يلام هو الذي يتأول الحديث يعني تأولا مكروها، فيه تكلف، يكون الحديث صحيحا ثم هو يفهمه على وجه بعيد، هذا الذي يعني يلام. فابن حزم إنما يعني لم يقل بهذا الحكم لأنه لم يرد سند هذا الحديث. قال: وأما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه أو لا اشتراطه، يعني الذين قالوا يعني ليس كل جنين تكون زكاته بزكاة أمه، قال: فالسبب فيه معارضة العموم للقياس، عندنا عموم الحديث وهو زكاة الجنين، الألف واللام من صيغ ليش؟ من صيغ العموم، زكاة الجنين فيعم كل ايش؟ كل جنين، فهذا العموم. طيب، والقياس سيأتي. قال: وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه يقتضي ألا يقع هنالك تفصيل. إيش معنى هذا؟ يعني يكون الحديث على إيش؟ على عمومه. قال: وكونه محلا للزكاة، لما قالوا زكاة الجنين زكاة، الذي يكون محلا للزكاة هو ليش؟ هو الحي. نعم، فانظر كيف العلماء يعني يختلفون. قال: يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياسا على الأشياء التي تعمل فيها التذكية. قال: والحياة لا توجد فيه إلا إذا نبت شعره وتم خلقه، فهذا هو القياس. قال: ويعضد هذا القياس أن هذا الشرط مروي عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة. تقول: أما ابن عمر فقد رواه مالك في الموطأ وهو صحيح برقم 1153 برقم 1153 ولفظه أن عبد الله ابن عمر كان يقول إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها فزكاة ما في بطنها في زكاتها يعني بسبب زكاتها. قال إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فهذا مروي عن ابن عمر وهو صحيح. تقول وأيضا ثبت عن علي رضي الله عنه لأنه قال عن جماعة من الصحابة ثبت عن علي رضي الله عنه. وانظر التحجيل على إرواء الغليل صفحة 553 التحجيل هذا للطريفي يعني الأشياء والآثار التي لم يخرجها الشيخ الألباني هو خرجها وسمى كتابه التحجيل فقد خرجه عن علي صفحة 553. قال وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فزكاته زكاة أمه. فإذا هذا حكاية عن ليش عن الصحابة. يقول المحقق رواه الحاكم والطبراني وابن حبان في الضعفاء وهو في الموطأ موقوف. نعم طيب هو أصلا موقوف وأنا لم أجده في الموطأ يعني في هذا الموضع ربما يكون في موضع آخر. قال وروى ابن المبارك عن ابن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه أشعر أو لم يشعر. هذا رواه الحاكم بسند ضعيف. تقول والبيهقي المجلد 935 والدارقطني المجلد 471 فهذا ضعيف لأن في ابن أبي ليلى. قال إلا أن ابن أبي ليلى سيء الحفظ عندهم. يقول والقياس يقتضي أن تكون زكاته في زكاة أمه من قبل أنه جزء منها. هذا هو القياس الصحيح. قال من قبل يعني بسبب أنه جزء منها. قال وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لاشتراط الحياة فيه. مع أن هذا وارد عن الإيش عن الصحابة مع أن هذا وارد عن الصحابة. والذي يظهر والله أعلم أن الصحابة إذا اشترطوا أنه إذا نبت شعره وكانت فيه حياة فإذا كان أصغر من ذلك فهو أولى أن تكون إيش أولى أن تكون زكاته زكاة إيش زكاة أمه لأنه يكون كالبضعة كالبضعة التي اجتمع فيها دم فإذا ذكيت الأم خرج هذا الدم مع الدم الذي يخرج من الأم والله أعلم. قال وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لاشتراط الحياة فيه فيضعف أن يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب مالك. على كل حال يعني بقية فتوى ابن عمر في الموطأ والتي ذكرناها الآن برقم 1153 قال إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. قال فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه فهذا على الاستحباب. يعني يكتفى أن تكون زكاته يعني في زكاة أمه ولكن إذا ذبح إذا ذبح على وجه الاستقلال فلا بأس. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، ويستحب ذبحه حين يخرج وإن لم تكن به حياة، كما قال ابن عمر: حتى يخرج الدم من جوفه. إيش يا إبراهيم؟ تقول بالعموم ولا تخصص بالذي جاء عن الصحابة؟ نعم. لكن نحن نتكلم عن تخصيص العموم، يعني متى تكون زكاة الجنين بزكاة أمه؟ هل إذا نبت شعره وكانت فيه حياة، أم أن الحديث على عمومه؟ هذا السؤال. المسألة الخامسة: واختلفوا في الجراد. القول الأول فقال مالك: لا يؤكل من غير زكاة، وزكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسها أو بغير ذلك. يعني ما تأخذ الجراد وهو حي وتأتي بالماء الحار وتلقيه فيه وهو حي، وإنما تقتله أولا إما بقطع رأسها أو بغير ذلك. القول الثاني وقال عامة الفقهاء: يجوز أكل ميتته. نعم، وهذا هو نص الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والإيش والجراد. قال: وبه قال مطرف. مطرف هذا هو مطرف ابن عبد الله بن مطرف ابن أخت الإمام مالك، توفي 220 من الهجرة. قال: وزكاة ما ليس بذي دم عند مالك كزكاة الجراد، لأن الجراد لا دم له سائل، فكذلك كل ما ليس بذي دم فزكاته كزكاة الجراد. وسبب اختلافهم في ميتة الجراد هل يتناوله اسم الميتة أم لا، في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. نقول: حتى ولو كان يتناوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى. قال: وللخلاف سبب آخر، وهو: هل هو نثرة حوت أو حيوان بري؟ نثرة حوت، يعني الحوت نثر ما في بطنه فخرج ليش جراد. تقول: فإذا كان نثرة حوت فميتته ميتة بحر فيكون حلالا. قال: أو حيوان بري، حتى لو كان حيوان بري فقد استثناه ليش النص. ميتتان السمك ليش والجراد، السمك ميتة بحر والجراد ميتة ايش ميتة بر. وأنت ترها هنا أن يعني ابن رشد رحمه الله لم يذكر هذا الحديث: أحل لنا ميتتان ودمان، وهو حديث صحيح مشهور. المسألة السادسة: قال: واختلفوا في الذي يتصرف في البر والبحر، يعني حيوان بر مائي يكون في البر ويكون في البحر. قال: هل يحتاج إلى زكاة أم لا؟ فغلب قوم فيه حكم البر فقالوا يحتاج زكاة، وغلب آخرون حكم البحر فقالوا لا يحتاج، واعتبر آخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منهما غالبا، فإن كان غالب عيشه في البحر فإذن يلحق بميتة البحر، وإن كان غالب عيشه في البر فيلحق بميتة البر. فإذا هذه ثلاثة أقوال. القول الأول غلب فيه قوم حكم البر، الثاني غلب آخرون حكم البحر، والقول الثالث اعتبر آخرون حيث يكون غالب عيشه، حيث يكون غالب عيشه. هذا هو الباب الأول، وهو كله في الإيش؟ في المذبوح أو المنحور. الباب الثاني في الزكاة، في الزكاة يعني في الذبح نفسه. نعم، فإيش؟ البر مائي. نعم،
البحر هذه
موجودة عندنا. خلاص، القول الثالث يعني جيد، حسب غالب عيشه. نعم. الباب الثاني في الزكاة، وفي قواعد هذا الباب مسألتان. المسألة الأولى في أنواع الزكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الأنعام. أنواع الزكاة يعني ذبح ولا نحر. والثانية في صفة الزكاة. أما المسألة الأولى التي هي في أنواع الزكاة، قال: واتفقوا على أن الزكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح، وأن من سنة الغنم والطير الذبح، وأن من سنة الإبل النحر، وأن البقر يجوز فيه الذبح والنحر. هذا محل اتفاق. فإذا بهيمة الأنعام إما أن تذبح وإما أن تنحر، إما أن تذبح وإما أن تنحر، ولكن سنة الإبل النحر، وسنة الغنم الذبح، وسنة البقر جواز الأمرين، فتذبح وتنحر. قال: واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير والذبح في الإبل. القول الأول فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير ولا الذبح في الإبل، وذلك في غير موضع الضرورة، الضرورة لها أحكام كما يقولون. القول الثاني وقال قوم: يجوز جميع ذلك من غير كراهة، يعني يجوز في الإبل الذبح ويجوز في الغنم النحر. قال: وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من العلماء. القول الثالث وقال أشهب ابن عبد العزيز القيسي المصري، توفي سنة 400 من الهجرة، وكان متميزا في المذهب المالكي. أشهب ابن عبد العزيز أخذ عن مالك وأخذ عن الليث ابن سعد. قال أشهب: إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل، ولكنه يكره. القول الرابع وفرق ابن بكير، ابن بكير هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير المصري، أيضا من أئمة المالكية، توفي 231 من الهجرة، وفرق ابن بكير بين الغنم والإبل، فقال: يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر. قال: ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة. وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم، معارضة الفعل للعموم يعني عموم النص، وأما الفعل فهو الفعل النبوي. قال: فأما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، أين العموم؟ ما أنهر الدم، وإنهار الدم قد يكون بالذبح وقد يكون بالإيش؟ بالنحر. قال: وأما الفعل فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الإبل والبقر وذبح الغنم، وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وعلى ذبح الغنم، يعني اتفقوا أيضا على ذبح الغنم لقوله تعالى في الكبش: وفديناه بذبح عظيم. المسألة الثانية في صفة الذكاء، في صفة الذكاء، وهذه المسألة الثانية فيها ست مسائل. قال: وأما صفة الذكاء فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان، الودجان عرقان في صفحتي العنق، عرقان في صفحتي العنق، إذا قطع خلاص خرج دم الحيوان الودجان. قال: والمريء، المريء هو مجرى الطعام، والحلقوم هو مجرى النفس. فإذا اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمريء والحلقوم هذا الذبح مبيح للأكل. قال: واختلفوا من ذلك في مواضع، يعني في ستة مواضع، ستة مواضع هي ست مسائل. أحدها: هل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها؟ والأربعة الودجان اثنين والمريء والحلقوم، فهل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها؟ الثانية: وهل الواجب في المقطوع منها قطع الكل أو الأكثر؟ يعني عندما يقطع الودج مثلا هل يقطعه كله أم أنه مثلا يقطع جزءه حتى يخرج الدم؟ فالأول يتعلق بالإيش؟ ها؟ بالعدد، أحسنت، والثاني بالمقدار، مقدار القطع. المسألة الثالثة: وهل من شرط القطع ألا تقع الجوزة إلى جهة البدن بل إلى جهة الرأس؟ الجوزة هي حبة غضروفية تكون في الإيش؟ في الحلقوم، القصبة الهوائية، حبة غضروفية، هذه تسمى الجوزة. الجوزة هذه هي نهاية الإيش؟ هي نهاية الحلقوم. فإذا قطع بحيث أن الجوزة تكون جهة البدن، جهة البدن يعني إيش؟ ها؟ تحت، فإذا هو ما قطع الحلقوم، لأن الجوزة هي نهاية الإيش؟ نهاية الحلقوم. فقالوا لا بد أن تكون الجوزة هذه وين؟ جهة الرأس. قال: هل من شرط القطع ألا تقع الجوزة إلى جهة البدن بل إلى جهة الرأس؟ هل هذا من الشروط؟ الرابع: وهل إن قطعها من جهة العنق جاز أكلها أم لا؟ يعني إذا، يعني في هذه الحالة إذا جعلها أسفل هل يجوز أكلها أم لا؟ الخامس: وهل إن تمادى في قطع هذه، الرابعة هذه أيها الإخوة، شوف الرابعة من ناحية العنق كأنها من ناحية القفا، يعني هل إن قطعها ليس الجوزة وإنما قطع الأمور الأربعة هذه، إن قطعها من جهة العنق كأن المقصود والله أعلم من جهة الإيش؟
من جهة القفا، فالمراد هنا من جهة القفا كما سيأتي، يعني ما قطعها من هذه الجهة وإنما قطعها من إيش؟ من الخلف. طبعا هو يقطع حتى يصل إيش؟ يصل إليها، لكن من الإيش؟ من الخلف. الخامسة، وهل إن تمادى في قطع هذه حتى قطع النخاء، يعني قطع من الأمام ولكنه تمادى إلى الخلف حتى قطع ليش؟ النخاء، النخاء الذي بالخلف، جاز ذلك أم لا؟ السادسة، وهل من شرط الزكاة ألا يرفع يده حتى يتم الزكاة أم لا؟ قال فهذه ست مسائل. قال في عدد المقطوع اللي هي الأولى، الثاني في إيش؟ وفي مقداره، الثالث في موضعه، الرابع في نهاية الإيش؟ في نهاية القطع. المفروض هذه جهة القطع، جهة القطع، والثانية نهاية القطع، يعني لو بدل المفروض يبدل هذه، نعم، جهة القطع اللي هي الرابع اللي هي من جهة القفا، جهة القطع، نهاية القطع أنه قطع حتى وصل إلى ليش؟ إلى النخاع. قال وفي صفته، صفة القطع، هل هو قطع مستمر أم أنه يقطع ويرفع ثم يعود؟ إذا لا بد من تعلم فقه الذبح، مش أي واحد يذبح. قال أما المسألة الأولى، المسألة الأولى والثانية مع بعض، أما المسألة الأولى والثانية التي هي في عدد، في عدد المقطوع وفي مقداره، قال فإن المشهور عن مالك، هذا القول الأول في ذلك، هو قطع الودجين والحلقوم، الودجين اللذان بقطعهما يعني يخرج الدم، والحلقوم الذي هو مجرى النفس، قال وأنه لا يجزئ أقل من ذلك، فلا بد من هذه الثلاثة. وقيل عنه بل الأربعة، وقيل بل الودجين فقط، وسيأتيك بإذن الله تعالى أن الذي يجزئ هو إيش؟ الودجان، لأن بقطع الودجين يخرج ليش؟ الدم هو المقصود، فإذا خرج الدم مات المذبوح، لكن ربما يعني قطع الحلقوم والمري يسرع في إيش؟ يسرع في موته، فيكون هذا من إحسان، من إحسان الذبح. فإذا نفرق بين الأصل والكمال، الأصل هو قطع ليش؟ قطع الودجين، لأن المقصود بالذبح هو إخراج الدم، لكن يقطع الحلقوم والمري من أجل يعني إسراع أو التسريع في إيش؟ في موت المذبوح. قال ولم يختلف المذهب في أن الشرط في قطع الودجين هو استيفاؤهما، لا بد من القطع كامل. قال واختلف في قطع الحلقوم على القول بوجوبه، فقيل كله وقيل أكثره، هذا مذهب مالك. فنرى أن مذهب مالك التأكيد فيه على قطع ليش؟ الودجين. القول الثاني، وأما أبو حنيفة فقال الواجب في التذكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الأربعة، ثلاثة من أربعة، إما الحلقوم والودجان، وإما المري والحلقوم وأحد الودجين، أو المري والودجان، ثلاثة من أربعة. الثالث، وقال الشافعي الواجب قطع المري والحلقوم فقط، هذا يعني صعب، لأنه إذا قطع المري والحلقوم مات وما خرج ليش؟ وما خرج الدم، هذا مشكل. الرابع، وقال محمد بن الحسن
الواجب قطع أكثر كل واحد من الأربعة، يعني قطع الأربعة لكن إيش؟ أن تقطع من كل منها إيش؟ أكثرها. وسبب اختلافهم أنه لم يأتي في ذلك شرط منقول، وإنما جاء في ذلك أثران، أحدهما يقتضي إنهار الدم فقط، والآخر يقتضي قطع الأوداج مع إنهار الدم. طب وإيش الفرق؟ ما إذا قطع الأوداج أنهر ليش؟ أنهر الدم. فالأثران في إنهار ليش؟ في إنهار الدم، ويلزم منه قطع ليش؟ الودجين. قال: ففي حديث رافع بن خديج، هذا رواه الجماعة، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فشرط الأكل شرطاء: أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وتأمل، أنهر الدم يعني يكون القطع سريعا حتى يخرج الدم، ها يعني بسرعة كالنهر، ما أنهر الدم، ما تأتي بإبرة مثلا وتشك في الودجين ويخرج الدم على مدى ساعة ولا ساعتين، لا، أنهر الدم. قال: وهو حديث متفق على صحته. قال: وروي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما فرى الأوداج فكلوا. فراها يعني قطعها مرة واحدة. ما فرى الأوداج فكلوا، ما لم يكن رض ناب. تقول وفي بعض المصادر: ما لم يكن قرض ناب، يعني ما تقرض بالإيش؟ بالناب. في ناس يذبحون هكذا، يأتي بالدجاجة وعلى أنيابه ويقرضها فيذبح بإيش؟ بأسنانه. ما لم يكن قرض ناب أو نخر ظفر، بظفره كالحبشة، أظفارهم طويلة كالسكاكين، فيذبح بإيش؟ بالظفر. تقول: هذا حديث حسن بشواهده. حديث أبي أمامة حديث حسن بشواهده عن حذيفة ورافع بن خديج، وانظر الصحيحة 2029. قال: فظاهر الحديث الأول يقتضي قطع بعض الأوداج فقط. نقول: هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر يدل على قطع الأوداج مش على بعض الأوداج. قال: لأن إنهار الدم يكون بذلك. قال: وفي الثاني قطع جميع الأوداج. فالحديثان والله أعلم متفقان على قطع الودجين، إما أحدهما أو البعض من كليهما أو من واحد منهما. ولذلك وجه الجمع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف في قوله عليه الصلاة والسلام: ما فرى الأوداج، البعض للكل. هذا يعني ضعيف أيها الإخوة، ما فرى الأوداج، الأصل في الألف واللام أنها للعموم. قال: إذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض. نقول: الأصل في الألف واللام ليش؟ ها؟ العموم. الأصل في الألف واللام العموم، يعني مثلا أكرم الطلاب، هل يحمل هذا على البعض للكل؟ فإذا راحت الألف واللام من صيغ العموم، من صيغ العموم الألف واللام، أكرم الطلاب، فهذا يلزمك أن تكرم كل طالب. قال: وأما من اشترط قطع الحلقوم والمري فليس له حجة من السماء. صحيح،
الذين قالوا لا بد يعني يكفي قطع الحلقوم والمريء، هذا ليس له حجة من السماع أي من النصوص. وأكثر من ذلك من اشترط المريء والحلقوم دون الودجين، وهو مذهب الشافعي الذي مر. ولهذا ذهب قوم إلى أن الواجب هو قطع ما وقع الإجماع على جوازه، لأن الزكاة لما كانت شرطا في التحليل ولم يكن في ذلك نص فيما يجري، وجب أن يكون الواجب في ذلك ما وقع الإجماع على جوازه، إلا أن يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك وهو ضعيف، لأن ما وقع الإجماع على إجزائه ليس يلزم أن يكون شرطا في الصحة. نقول الكلام ليس في الشروط، الكلام ليس في أن هذا شرط أو غير شرط، وإنما المراد أن الذي وقع عليه الإجماع هو يعني الودجان، إلا ما جاء عن الشافعي. قال: وأما المسألة الثالثة في موضع القطع، وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها وخرجت إلى جهة البدن إلى أسفل، فاختلف فيه في المذهب. فقال مالك وابن القاسم والشافعي معهم: لا تؤكل إذا كانت الجوزة إلى أسفل. القول الثاني وقال أشهب وابن عبد الحكم وابن وهب: تؤكل. هذا كله لو كان قطع الحلقوم من ليش؟ من الشروط، وإلا فقد عرفت أنه ليس من الشروط، وإنما ما أنهر الدم. وأما قطع الحلقوم والمريء فمن إحسان الذبح، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال: وسبب الخلاف هل قطع الحلقوم شرط في الزكاة أو ليس بشرط؟ فمن قال إنه شرط قال: لابد أن تقطع الجوزة، لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما، يعني لم يقطعه. ومن قال إنه ليس بشرط قال: إن قطع فوق الجوزة جاز. وأما المسألة الرابعة وهي جهة القطع، وهي أن قطع أعضاء الزكاة من ناحية العنق، من ناحية العنق يعني من القفا، فإن المذهب لا يختلف أنه لا يجوز، مذهب مالك يعني، وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهم. الثاني وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة ومعهم الإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعمران بن حصين. تقول: المروي عن ابن عمر كما في مصنف عبد الرزاق أنه كان لا يأكل إذا نخعت، نخعت يعني من الخلف، هذا المروي عن ابن عمر كان لا يأكل إذا نخعت. يتموت قبل ما يذبح، قبل ما يوصل ليش؟ لموضع الذبح، لأن النخاء موضع إيش؟ مقاتل، مقتل، ليس موضع ذبح، المقاتل الخمس. وسبب اختلافهم: هل تعمل الزكاة في المنفوذة المقاتل أم لا تعمل؟ وهم عندهم أن قطع النخاع هذا من الإيش؟ من المنفوذ المقاتل، فإذا قطع النخاع فإذا تقع الزكاة بعد ذلك على منفوذ الإيش؟ المقاتل. قال: وذلك أن القاطع لأعضاء الزكاة من القفاء لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع، وهو مقتل من المقاتل، فترد الزكاة على حيوان قد أصيب مقتله. وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسألة. على كل حال، الرجل إذا كان ناويا الذبح فسواء يعني جاء من الخلف أو من الأمام، طالما أنه أنهر الدم فكل، يسمي وأنهر الدم. لكن يصبح الأمر فيه شبهة أيها الإخوة، يعني إذا هي ماتت يعني إذا قطع نخاعها وماتت. طيب عندما يصل السكين إلى ليش؟ إلى الودجين، فسيصل إلى إيش؟ إلى ميتة، فيكون يذبح في إيش؟ كأنه يذبح في ميتة، فيصبح يعني هذا شبهة، فالإنسان يتجنب هذا إلا في حال الضرورة. ها؟ نعم. إيه بس يخرج الدم.
يتوان إذا سكينة سريعة.
نعم.
مش عارف نقع قطع الرأس.
إيه فإذا إذا كانت سريعة لا بأس، من الأمام من الخلف.
سكاكين اليوم موجودة ما شاء الله.
نعم. قال وأما المسألة الخامسة وهي أن يتمادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع عكس التي فاتت، هو يبدأ من الأمام لكنه يتمادى حتى يقطع ليش؟ حتى يفصل الرأس. قول الأول فإن مالكا كره ذلك إذا تمادى في القطع ولم ينو قطع النخاع من أول الأمر، لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة. فنقول حتى الذي يقطع النخاع من الشرط ألا ينوي إيش؟ ألا ينوي قطعه، فإذا ما ينوي قطع الإيش؟ النخاع. وقال مطرف وابن المجشون هذا القول الثاني لا تؤكل أن قطعها متعمدا دون جهل، وتؤكل إن قطعها ساهيا أو جاهلا. وأما المسألة السادسة وهي هل من شرط الزكاة أن تكون في فور واحد، يعني مرة واحدة ما يذبح بعدين يشيل يشوف ماتت ولا ما ماتت خرج الدم ولا لا، فلا بد أن تكون في فور واحد. فإن المذهب لا يختلف أن ذلك من شرط الزكاة، فمن شرط الزكاة عند المالكية أن يكون الذبح في فور واحد، يعني ما يرفع السكين حتى ينتهي من الذبح، وأنه إذا رفع يده قبل تمام الذبح ثم أعادها وقد تباعد ذلك أن تلك الزكاة لا تجوز. واختلفوا إذا أعاد يده بفور ذلك وبالقرب، فإذا ما هو محل اتفاقهم؟ ها؟ إذا تباعد ذلك، وأما إذا أعاد من فوره فهذا اختلفوا فيه. القول الأول في المذهب فقال ابن حبيب ومعه الشافعي إن أعاد يده بالفور أكلت. الثاني وقال سحنون لا تؤكل. الثالث وقيل إن رفعها لمكان الاختبار هل تمت الزكاة أم لا، يعني بيرفع ويشوف تمت الزكاة ولا لا لمكان الاختبار، يعني اختبار هل تمت الزكاة أم لا، فأعادها على الفور إن تبين له أنها لم تتم أكلت، وهو أحد ما تؤول على سحنون في قوله لا تؤكل يعني، وقد تؤول قوله على الكراهة. قال أبو الحسن اللخمي، وأبو الحسن اللخمي هو علي بن محمد الربع القيرواني، ينسب إليه التجديد في فقه الإمام مالك، يقولون هذا مجدد، هذا مجدد الفقه المالكي، واحذر التجديد هذا، كل خير في اتباع من سلف عليكم بالأمر العتيق. وهو يعني أستاذ المدرسة المغربية في فقه الإمام مالك، توفي 478 من الهجرة. قال أبو الحسن اللخمي ولو قيل عكس هذا لكان أجود، أعني أنه إذا رفع يده وهو يظن أنه قد أتم الزكاة فتبين له غير ذلك فأعادها أنها تؤكل، يعني هو رفع يده ظانا أن الزكاة قد إيش؟ قد تمت، ثم تبين له خلاف ذلك فأعادها، هذه تؤكل. قال لأن الأول وقع عن شك اللي هو الاختبار، قال هذا وقع عن شك وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا،
قال وهذا مبني على أن من شرط الزكاة قطع كل أعضاء الزكاة، فإذا رفع يده قبل أن تستتم كانت منفوذة المقاتل غير مذكاة، فلا تؤثر فيها العودة لأنها بمنزلة زكاة طرأت على المنفوذة المقاتل. الباب الثالث فيما تكون به الزكاة، هذا في آلة الإيش؟ في آلة الذبح. إذا رجعنا إلى أبواب الذبائح، الباب الأول في المذبوح، والباب الثاني في الذبح، في الذبح نفسه في صفته وفي نوعه، الباب الثالث في معرفة آلة الذبح يعني بما يذبح. قال أجمع العلماء على أن كل ما أنهر الدم وفر الأوداج من حديد أو صخر أو عود أو قضيب أن التذكية به جائزة. هذا مأخوذ من نص الحديث، أنهر الدم وفر الأوداج. قال واختلفوا في ثلاثة، في السن والظفر والعظم. السن سواء كان يعني متصلا بالإنسان أو منفصلا، والظفر سواء كان متصلا يعني لم يقطع أو كان منفصلا فصله وذبح به، وكذلك العظم. فاختلفوا في هذه الثلاثة، فمن الناس من أجاز التذكية بالعظم ومنعها بالسن والظفر، مع أن السن والظفر إيش؟ ها؟ عظم. والذين منعوها بالسن والظفر منهم من فرق بين أن يكون منزوعين، يعني ظفر منزوع أو سن منزوع، بين أن يكون منزوعين أو لا يكون منزوعين، فأجاز التذكية بهما إذا كان منزوعين. لماذا؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأنهما لو كان غير منزوعين فيكون الذبح بهما خنقا، يكون الذبح بهما بالضغط، وأما إذا كان مفصولين فالذبح بهما يكون بالحذ، ما يكون بالضغط والخنق. هذا تعليل الأحناف، ولذلك جوزوا التذكية بها إذا كانت إيش؟ منزوعة منفصلة. قال ولم يجزها إذا كانا متصلين. ومنهم من قال إن الزكاة بالسن والعظم مكروهة غير ممنوعة، مكروهة غير ممنوعة، يعني سواء كان متصلا أو منفصلا. ولا خلاف في المذهب أن الزكاة بالعظم جائزة إذا أنهر الدم، هذا بالنسبة للعظم، أن الزكاة بالعظم جائزة إذا أنهر الدم. نقول صحيح أنهر الدم، لكن الآلة منهي عنها. قال ولا خلاف في المذهب أن الزكاة بالعظم جائزة إذا أنهر الدم، فنقول صحيح المقصود هو إنهار الدم، لكن لا بد من النظر إلى الوسيلة، لا بد أن تكون الوسيلة أيضا مباحة. قال واختلف في السن والظفر، مع أن السن عظم فيلزم المالكية أن يجوزوا الذبح بالإيش؟ بالسن لأنه عظم، هذا فيه نوع من التناقض، جوزوا التذكية بالعظم ويعني اختلفوا في السن والإيش؟ والظفر. واختلف في السن والظفر فيه على الأقاويل الثلاثة، أعني بالمنع مطلقا، والفرق فيهما بين الانفصال والاتصال، وبالكراهية لا بالمنع. وسبب اختلافهم
اختلافهم في مفهوم النهي الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث رافع بن خديج الذي رواه الجماعة، وفيه قال: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدن، يعني سكاكين، مدن جمع مدية، أفنذبح بالقصب؟ القصب يعني النبات اليابس الذي يكون مجوفا، فإذا شق فصار حده مثل ليش؟ مثل السكين. أفنذبح بالقصب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء خاص فأجاب بإيش؟ فأجاب بالعموم. سئل عن شيء خاص أفنذبح بالقصب، صلى الله وبركاته، فأجاب جوابا عاما، وهذا الذي يسمونه إيش يا إبراهيم؟ جواب الحكيم. جواب الحكيم، فجواب الحكيم قد يكون بالتعميم وقد يكون بالزيادة، كما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، الوضوء بماء البحر، فماذا قال؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فزادهم، وإنما زادهم لاحتياجهم إلى ذلك، لاحتياجهم إلى معرفة هذا الحكم، فهذا من جواب الحكيم. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال: ليس السن والظفر، ليس ها هنا أداة استثناء، يعني إلا السن والظفر، فهذا استثناء من إيش أيها الإخوة؟ مما أنهر الدم. السن يعني ينهر الدم، وكذلك الظفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم استثناه، ليس السن والظفر. ثم علل لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المستثنى، ذكر السبب، قال: وسأحدثكم عنه، يعني لماذا ليس السن والظفر؟ قال: أما السن فإيش؟ فعظم، فعلل بالإيش؟ بالعظم، فهذا فيه رد على الإيش؟ على المالكي، هذا رد على المالكي. أما السن فعظم، طب وإيش يعني أما السن فعظم؟ وما الذي يمنع من التذكية بالعظم؟ لأن العظم هو طعام إخواننا من الإيش؟ من الجن، فلا ينجس بالإيش؟ بالدم، فلا ينجس بالدم. هذا تعليل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وأما الظفر فمدى الحبشة، فمدى الحبشة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، ولأنه عظم أيضا، فإذا الظفر فيه وجهان: أنه عظم وأنه مدى الحبشة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نشابههم في ذلك، لأن أظفارهم طويلة، ومن الفطرة تقليم ليش؟ تقليم الأظفار، لا كالمشهور الآن بين الشباب، هذه بلاء تطويل الأظفار، وخاصة يطول هذا ويقصر هذا، وكمان في البنات صارت هذه مشكلة. وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: فمن الناس من فهم منه أن ذلك لمكان، يعني لسبب أن هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر الدم غالبا، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى لأن هذه الأشياء لا تنهر الدم غالبا. نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم ليس السن، فإذا معناه أن السن والظفر ينهران لإيش؟
ينهران الدم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل. شرع غير معلل يعني إيش؟ يعني توقيفي توقيفي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السن والظفر خلاص ننتهي وإن لم نعرف العلة. والذين فهموا منه أنه شرع غير معلل منهم من اعتقد أن النهي في ذلك يدل على فساد المنهي عنه، فإذا ذبح بها فتكون الذبيحة يعني ميتة. ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد المنهي عنه، فإذا ذبح بها فتحل فتكون حلالا وهو ارتكب إثم. ومنهم من اعتقد أن النهي في ذلك على وجه الكراهة لا على وجه الحظر، فمن فهم أن المعنى في ذلك أنه لا ينهر الدم غالبا قال إذا وجد منهما ما ينهر الدم جاز. ولذلك رأى بعضهم أن يكون منفصلين، لأنهما إذا كان منفصلين أنهر. قال إذ كان إنهار الدم منهما إذا كان بهذه الصفة أمكن، وهو مذهب أبي حنيفة. ومن رأى أن النهي عنهما هو شرع غير معلل وأنه يدل على فساد المنهي عنه قال إن ذبح بهما لم تقع التذكية وإن نهر الدم. ومن رأى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه قال إن فعل وأنهر الدم أثم وحلت الذبيحة. ومن رأى أن النهي على وجه الكراهية كره ذلك ولم يحرمه. ولا معنى لقول من فرق بين العظم والسن، فإنه عليه الصلاة والسلام قد علل المنع في السن بأنه إيش؟ بأنه عظم. ولا يختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من المحدودات مع وجود الحديد. يعني عندك سكينة حديد وعندك سكينة من صخر، أحيانا تحصل صخرة مثل السكينة الحديد، فيكره الذبح بغير الحديد مع وجود ليش؟ الحديد، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة يعني هيئة القتل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أي هيئة الذبح. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، خرجه مسلم. ما الذي يظهر في الحديث؟ ليس السن والظفر إذا ذبح بهما يظهر، والله أعلم. يعني طالما أنه أنهر الدم فيكون إيش؟ يعني يأثم، مع أن الذبيحة يعني حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث أخرى ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فإيش؟ فكل. وأما يكون هذا الاستثناء يعني يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكن النهي ها هنا يعني لا يقتضي الفساد. نحن نريد أن نقول يعني ليس السن والظفر إذا ذبح بهما هل تكون يعني ميتة مع أنه أنهر الدم؟ أيوة، هذا بعد هذا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنهاكم عن السن وليش والظفر، وليس كل نهي يقتضي ليش يقتضي الفساد. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.